إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا يحذر من بعض الذنوب الكبائر الموبقات إذا وقع فيها المؤمن أهلكته، وربما جمع بعضها في نص واحد، فالكبائر كثيرة، حتى قال عبد الله بن عباس: هي إلى المئة والخمسين أقرب، ويجب على المؤمن أن يحذرها جميعها وأن يتجنبها كلها. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما لمناسبة تكون وقتية أو تكون لفظية بين هذه الكبائر التي يجمعها في حديث واحد، ربما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بعض هذه الكبائر في نص واحد حتى تحفظ وتحذر. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات، من وقع فيها فقد أوبقته، أهلكته. ما هذه السبع الموبقات؟ اسمع يا مسلم، السبع الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله. اجتنبوا السبع الموبقات، ما هي السبع؟ فسرها بقوله: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع الموبقات يجب على المسلم أن يتفقه في هذه الأمور وفي هذه المسائل، لأن الإنسان ربما يقع في كبيرة من كبائر الذنوب وهو يظن أنها ليست كذلك، كبيرة موبقة مهلكة، يعني كأنها سم في دين الإنسان، لأن السم يهلك البدن ويقتله ويوبقه، فكذلك هذه الذنوب كأنها سم في عقيدة الإنسان وفي دينه وفي إيمانه. إذن يجب على المسلم أن يكون حذرا جدا من هذه السموم ومن هذه الموبقات. أعظم هذه الذنوب وأكبرها على الإطلاق، قال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله. بدأ به، لأن الشرك هو أعظم ذنب، هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إذا مات صاحبه عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ما معنى الشرك؟ الشرك يا عباد الله معناه أن يصرف الإنسان عبادة مستحقة لله عز وجل أن يصرفها لغيره، هذا الشرك. كان يصلي لغير الله، أو كان يصوم لغير الله، أو كان يحج لغير الله، يعني يحج إلى غير مكة، يذهب يحج إلى قبر أو إلى مشهد. وهذه قد لا يفعلها المسلم، قد لا يقع في هذا، يعني ما سمعنا أن مسلما صلى لغير الله أو صام لغير الله، لكن هناك عبادات أخرى كالصلاة وكالصيام وتصرف لغير الله، وهذا شرك لا شك، شرك أكبر. لا فرق بين هذه العبادات وبين الصلاة. ما هي هذه العبادات؟ مثل الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. إذن الدعاء عبادة عظيمة، بل حصر النبي عليه الصلاة والسلام العبادة في الدعاء. طيب الدعاء إذن كالصلاة، فمن صرف دعاء لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر، كما لو قال أغثني يا سيدي فلان، كما يفعل كثير من الناس من الصوفية ومن الرافضة وغيرهم، يا سيدي فلان، أو يقول شيء لله، أو مدد مدد يا سيدي فلان، هذا كله دعاء، يطلب المدد من الميت، هذا كله يدخل في الدعاء، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مسلم، يعني هذا مسلم يا إخواننا، يزعم أنه مسلم ويصلي في المسجد ويصوم رمضان ويحج في مكة، ثم إذا به يقع في هذا الشرك العظيم الذي لا يغفره الله إن مات عليه. يدعو الميت، يستغيث بالميت، كلها الدعاء، هذا الدعاء مدد مدد يا سيدي فلان. أو كما تقول الرافضة، الرافضة يقولون يا حسين يا حسين، أو يا علي، يعبدون علي بن أبي طالب ويعبدون الحسين بن علي، يعبدون آل البيت ويزعمون أنهم مسلمون. هؤلاء هم أهل الغلو، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني الغلو في علي بن أبي طالب، أو الغلو في الحسين بن علي، أو الغلو في أي نبي أو أي رجل صالح من الصحابة أو التابعين أو غير ذلك، الغلو هلكه، لأنه يخرج الإنسان من دينه وإيمانه، ويخرج الإنسان من إسلامه إلى الشرك، هذا الغلو، نسأل الله السلامة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالشرك، لأن هذا الشرك هو أعظم الذنوب ويحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني هذا نداء وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكيف بغيره؟ يا عباد الله، الشرك أمره عظيم، ولذلك نحن دائما نركز عليه ونبينه لخطورته، لأن الإنسان لو يموت الإنسان وهو يزني أو يتعاطى مخدرات، أو يموت وهو يشرب الخمر، أو يموت وهو يأكل الربا، هذا كله أهون من أن يموت مشركا، لأنه إذا مات على كبيرة من هذه الكبائر، إذا مات مثلا وهو يقع في الزنا مثلا، أو مات وهو يشرب الخمر، أو مات وهو يأكل الربا، فإنه قد يغفر الله له تحت المشيئة، وحتى لو عذبه الله عز وجل فإنه لا يخرج في النار، يخرج منها. ولكن إذا مات على الشرك لا يغفر الله له أبدا، كما قال الله عز وجل فما تنفعه شفاعة الشافعين، حتى الشفاعة ما تنفعه، ولا يخرج من النار أبدا. أرأيتم إلى خطورة هذا الذنب، إلى عظم هذا الذنب، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستغفر لأمه زارها، هي مقبورة في مكان ما معروف بين مكة والمدينة، فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المكان فاستأذن الله أن يزور قبرها، فأذن الله له، أذن الله له أن يزورها، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستغفر لها فلم يأذن له، ما أذن الله له أن يستغفر لها. لماذا؟ لأنها ليست مسلمة، لأنها مشركة، ماتت على الشرك، ولا يجوز الاستغفار للمشرك. يا عباد الله، لو مات الإنسان على شرب الخمر، لو مات على الظلم، لو مات على قتل النفس يستغفر له مسلم، ولكن إذا مات على الشرك لا يستغفر له. لماذا؟ لأن هذا الاستغفار أولا لا يجوز، ثانيا لا ينفعه. لو استغفرت للمشرك 100 سنة ما ينفع هذا الاستغفار أبدا، إن الله عز وجل يقول فما تنفع شفاعة الشافعين، دعوت له، استغفرت له، ذبحت له، هذا كل ما ينفعه ولا يصل إليه، لأنه مشرك وأعماله حابطة وليس له عند الله حسنة واحدة. إذن تأملتم الآن في خطورة هذا الذنب، لماذا نحن نركز عليه؟ وهذا الذنب العظيم هو ذنب الشرك، أدخله إبليس على كثير من الطوائف التي تنسب إلى الملة وإلى الإسلام، أدخله إبليس على طائفة الصوفية بالطرق المختلفة، وأدخله إبليس كذلك على طائفة الرافضة، فهم يعبدون القبور ويعبدون المشاهد ويعبدون المناسك ويعبدون الأولياء، وإذا وقع أحدهم في بلوى أو في شدة يهتف باسم الولي، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، هذا هو الشرك، ما يدعون الله سبحانه وتعالى ولا يستغيثون به، أو كالرافضة الذين يهتفون باسم الحسين، والحسين بن علي بريء منهم ومن شركهم ومن باطلهم ومن ضلالهم، كما أن عيسى بن مريم بريء من النصارى ومن تثليثهم وكفرهم وإلحادهم، وإن عيسى بن مريم سوف يتبرأ من النصارى يوم القيامة، وكذلك إن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه سيتبرأ من هؤلاء الروافض، لأن الحسين رجل مسلم صحابي فاضل، وهؤلاء على الضلالة وعلى الكفر وهو بريء منهم، حتى إن أحدهم إذا أراد أن يشرب الماء، نحن المسلمين إذا شربنا الماء نقول بسم الله، وهم يقولون باسم الحسين، نعوذ بالله. لا تتعجب، هذه عقيدتهم وهذا دينهم وهذا إيمانهم، هم في واد والمسلمون في واد آخر، نسأل الله السلامة والعافية. استطاع إبليس من خلال دعاته وجنوده من الشياطين، من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، أن يدخل هذه العقائد الفاسدة وهذه الأباطيل وهذا الشرك على هؤلاء الناس، ففصلهم عن الدين والإيمان، وأبطل عليهم عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد التي هي الأساس، ولا يصح الدين إلا بها، أبطلها عليهم، نسفها، نسفها، فوقعوا في الشرك، وقعوا في الخرافات، وقعوا في التعلق بالقبور والأموات وإلى آخره، نسأل الله السلامة والعافية. يا عباد الله، يا عباد الله، ذنب عظيم لو تكلمنا عنه كثيرا وكثيرا، هذا والله قليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدمه وبدأ به على هذه المهلكات، على السحر وقتل النفس وأكل الربا، نعم، لأنه أعظم، هو أعظم منها، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا يا رب العالمين، وأن تحفظ علينا إيماننا. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر في هذه المبيقات، وذكر الأمر الثاني وهو السحر، فقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 المبيقات: الشرك بالله والسحر، لأن السحر أيضا ذنب عظيم، ويوقع في الكفر كما شرحناه وبيناه في الخطبة الماضية. بينا خطورة السحر على عقيدة المسلم وعلى دينه وإيمانه، وكذلك بينا أن هؤلاء السحرة مفسدون في الأرض، وأنهم يأكلون المال بالباطل ويضحكون على كثير من الناس. والآن ظهرت لهم وسيلة جديدة، وقد حدثني غير واحد من الإخوان بأنه تأتيه اتصالات ويرى أرقاما في هاتفه المحمول، يرى أرقاما من خارج البلاد. أما الأخ الأول فإنه يقول إن الذي اتصل به شخص من السنغال، وأما الأخ الثاني فيقول إن الذي اتصل به شخص من جنوب إفريقيا. طيب لماذا هذا الاتصال؟ أما الأول فيقول إن الرجل الذي اتصل به من هذه البلاد البعيدة يقول له إنه صلى استخارة زعم في الغابة، وظهر له أن صاحب هذا الرقم أنه مسحور. وكذلك الأخ الثاني قريبا من هذا الكلام، زعم له هذا الدجال، هذا الكذاب الذي يريد أن يأكل المال بالباطل، زعم له، هذا من جنوب إفريقيا، زعم أنه أيضا صاحب هذا الرقم مسحور. طيب لماذا هذه؟ يريدون أن يأكل المال بالباطل، لأنه إذا الآن كلم هذا، إذا صادف ووافق شخصا ضعيف الدين وضعيف الإيمان والعقيدة فإنه ربما أوهمه أنه مسحور فعلا، أنه مسحور فعلا. وهذه الاتصالات كثيرة، وقد تأتي من هذه البلاد أو من غيرها، يعني الدجل والنصب ليس حكرا على هذه البلاد، الدجل والنصب والسحر والشعبذة في كل مكان، ما تخلو بلاد من هذا. ولكن هذا الذي اتفق، وأن أنقله كما حكوه، فهم يريدون النصب على الناس والكذب. والآن أيضا وسيلة أخرى غير هذه، عن طريق القنوات أيضا، وتأتي الاتصالات والأموال وتحويل الأموال إلى آخره. فيا عباد الله، يا عباد الله انتبهوا واحذروا من هؤلاء المفسدين. إذا جاءك اتصال هاتفي من خارج البلاد أو من داخلها، وكلمك دجال كذاب وأوهمك أنك مسحور، فاجعل هذا الكلام خلف ظهرك، هذا رجل يريد المال، نصاب كذاب يريد المال، نسأل الله السلامة والعافية، هذا دأبهم وهذا سعيهم، فاحذروا يا عباد الله. وكذلك الإذاعات أو القنوات التي يظهر فيها السحرة احذروا منها، احذروا منها، فإن الشبه خطافة والقلب ضعيف. كذلك أيضا إذا كنت لا تثق في رجل فإياك أن تذهب إليه ليقرأ عليك، لأنه في سحرة موجودون، تذهب إلى شخص مشكوك في دينه، مشكوك في عقيدته، ربما قد يكون ساحرا، فيدخل في رأسك الأوهام بأنك مصاب بالعين وبأنك مصاب بالسحر، ثم يدخلك في أمور كثيرة، في دوامة من الوسوسة، بأن الذي عمل السحر فلان، وقد يكون هذا فلان قد يكون بريئا، إما أن يكون من إخوانك أو من جيرانك أو من أقاربك، لأن السحرة كذبون، ولأن الشياطين أيضا كذبون، يكذبون، يقولون فلان عمل السحر، طب هذا فلان قد يكون أخي، قد يكون هذا الموم إليه قد يكون أخاك أو قريبك أو جارك أو صهرك، يريدون أن يفسدوا ما بينك وبينه، وهذا كثير، هو فساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كنت لا تثق في الشخص لا تذهب، لأنك قد تكون مريضا مرضا خفيفا يمكن أن تصبر عليه، فإذا ذهبت إليه أدخل في رأسك الأوهام وأدخل في رأسك الظنون والوساوس، حتى تظن أنه ما في على وجه الأرض شخص أكثر مرضا منك، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت بنفسك، أنت الذي جلبت على نفسك هذا البلاء بذهابك إلى هذا الرجل الدجال وهذا الرجل الكذاب، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ودمر الشرك والمشركين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد ولما فيه صلاح أمر الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.